أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منحنا الحياة وأسبغ علينا النعم وهدانا للدين القويم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: السيرة النبوية مصدر هداية وإلهام. يؤدي الأنبياء وظيفتهم في هداية الناس إلى عبادة الله وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق عبر طريقين. الطريق الأول مخاطبة الناس وتوجيه الدعوة والإرشاد إليهم لاستثارة عقولهم وإيقاظ وجدانهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. وقد منح الله تعالى أنبياءه على هذا الصعيد، يعني على صعيد مخاطبة الناس ودعوة الناس، منحهم أفضل قدرات التخاطب والتأثير والإقناع. فكل نبي كان يخاطب قومه باللغة التي يستخدمونها، كما يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكان يخاطب الناس بلغتهم وليس بلغة أخرى يحتاج فيها إلى مترجم. كما أن خطاب الأنبياء لأقوامهم يكون في غاية الجلاء والوضوح، ليس فيه أي إبهام ولا أي التباس ولا أي خفاء، وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم في أكثر من مورد مصطلح البلاغ المبين، يعني الواضح. يقول تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وفي آية أخرى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وآيات أخرى أيضا في نفس السياق أن الأنبياء والرسل بيانهم لرسالتهم فيه كمال الوضوح وكمال الجلاء والظهور في المعاني والاستهدافات. وأيضا كان الأنبياء في مخاطبتهم للناس يراعون مستوى التفكير تفكير من يخاطبونه، مستوى تفكيره، مستوى نفسيته. وهذا مفاد حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هذه أهم ملامح خطاب الأنبياء وكلام الأنبياء مع أقوامهم. لكن وظيفة الأنبياء لا تنحصر في الخطاب وفي الكلام، وإنما هناك طريق ثاني، قلنا عبر طريقين: الطريق الأول هو الخطاب، الطريق الثاني تقديم النموذج العملي والتطبيقي للالتزام بالمبادئ والقيم. يعني أن النبي يكون في حياته وفي سيرته أنموذجا تطبيقيا للدعوة التي يحملها، فهو ليس فقط يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى مبادئ الإيمان، وإنما هو حياته رسالة متحركة في وسط الناس، هو يمثل التطبيق والتنفيذ والتجسيد لتلك الرسالة التي يحملها إلى الناس. وهذا أمر في غاية الأهمية، أولا لأن ذلك هو ما يعطي صدقية ومصداقية للدعوة. الناس لا يثقون في الشخص الذي يخالف فعله قوله، يدعو الناس إلى شيء ولكنه هو شخصيا غير ملتزم بما يدعو الناس إليه. من أجل إثبات المصداقية يكون النبي مجسدا ومنفذا ومطبقا لما يدعو الناس إليه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى يقتنع الناس بأن ما يدعون إليه هو قابل للتطبيق والتنفيذ. هذه القيم والمبادئ التي يطرحها الأنبياء ليست مثالية، ليست نظرية خيالية، وإنما هي أمر قابل للتطبيق والتنفيذ والتجسيد، ويكون النبي هو النموذج المثبت لهذا الأمر، هو بنفسه يكون منفذا ويكون مطبقا لما يدعو الناس إليه. من هنا الأنبياء قدوات للناس، هم قدوات للناس، يعني الناس يقتدون بهم ويتأسون بهم في تطبيق المبادئ والالتزام بمكارم الأخلاق. لذلك فإن الله تعالى كما يأمر الناس بإطاعة النبي في أوامره وفي خطاباته: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، على الناس أن يطيعوا أوامر النبي، كلام النبي. من جانب آخر عليهم أيضا أن يتأسوا بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكما أن أقواله يلتزم بها، طريقة حياته وسلوكه أيضا هذه دعوة للناس أن يقتدوا به وأن يتأسوا به. ولذلك الفقهاء حين يستنبطون الأحكام الشرعية لا يستنبطونها فقط من أقوال المعصوم، من أقوال النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أيضا من أفعاله. أقواله حجة وأفعاله حجة، ماذا كان يفعل، كيف كان يعيش، كيف كان يدير الحياة، بل وتقريره حجة. يعني إذا حصل أمر في محضر الرسول صلى الله عليه وآله في محضر رسول الله وبمرأة منه والرسول سكت أمضى ذلك العمل لم يعترض عليه، هذا دليل على الأقل على جواز ذلك العمل، لأنه لا يمكن للنبي من حيث المجمل، طبعا هناك ضوابط وقواعد علمية في مناقشة الموضوع، لا يسكت على منكر. يعني أصحابه والناس الذين حوله، المجتمع الذي يأتمر بأمره يفعل شيء وهو لا ينكر ذلك الشيء، هذا دليل على أن ذلك الشيء ليس سيئا، وإلا لا أنكره الرسول. إقراره وإمضاؤه حجة أيضا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتأسى بنبيه صلى الله عليه وآله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الآية تتضمن الدعوة إلى قراءة حياته، ما دام مطلوبا منا أن نتأسى به، فهذا يعني أن نقرأ حياته، أن نطلع على طريقة حياته وسيرته وسلوكه حتى نقتدي به. فهو أمر من الله تعالى بأن نقرأ سيرة رسول الله، بأن نطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما أردنا أن نشير إليه، ينبغي لكل مسلم أن يطلع على السيرة النبوية الشريفة، كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت حياته، كيف كان يدير أموره. قراءة السيرة النبوية تزيدنا معرفة برسول الله صلى الله عليه وآله، ومعرفة بعظمته، وترسخ محبته في نفوسنا وقلوبنا. كما أن قراءة السيرة النبوية خير محفز للإنسان المسلم للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وللالتزام بمكارم الأخلاق. سيرة النبي صلى الله عليه وآله أثرت حتى مناوئيه، كثير من المناوئين والأعداء لما عاشروا رسول الله صلى الله عليه وآله اقتربوا منه ورأوا مكارم أخلاقه تأثروا بشخصيته، فقادهم ذلك إلى الإيمان به والانضواء تحت رايته. وأمثلة وشواهد كثيرة، سأقتصر على مثال واحد ولعلنا نذكر بعض الأمثلة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع، إحدى الغزوات، غزوة ذات الرقاع. يقول: هناك كان الوقت يعني متأخر وكنا متعبين من المسير، فكل واحد رأى له شجرة حتى يضجع ويستريح تحت ظلها، فتركنا لرسول الله صلى الله عليه وآله شجرة ظليلة فيها ظل وارف، فاضطجع صلى الله عليه وآله تحت تلك الشجرة يستريح، وعلق سيفه على الشجرة. أحد الأعداء، أحد المشركين، تسلل، استطاع أن يتسلل، ما لمحه أحد من الأصحاب، كانوا متعبين، كل واحد مضطجع مرتاح، تسلل ووصل إلى المكان، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله مضطجع، شاف، عرف هذا النبي مضطجع والسيف معلق على الشجرة، فأخذ السيف، هذا المشرك أخذ السيف، والنبي صلى الله عليه وآله انتبه، هذا المشرك التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا تخاف؟ النبي قال: لا، لا لا أخاف. قال فمن يمنعك مني؟ أنا واقف على رأسك وعندي السيف، من يمنعك مني؟ فورا قال صلى الله عليه وسلم: الله، الله يمنعني منك. مرة واحدة هذا الرجل أصابته قشعريرة، ارتعد وسقط السيف من يده. النبي صلى الله عليه وآله أخذ السيف وقف عليه، قال: والآن من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي وأنت ما عندك أحد، والجمع هنا كلهم أصحابي، من يمنعك مني؟ خلص ما عندي أحد يمنعه. فقال: كن خير آخذ، ما عندي مراهنة الآن إلا على شيمتك بعد، إلا على مروتك، كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وآله: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ما أشهد، ما أشهد، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. أكثر من هذا ما أقدر ألتزم إليك، ما أنا داخل في دينك وما أنا شاهد الشهادتين، لكن بعد ما أقاتلك. فابتسم صلى الله عليه وآله وأخلى سبيله، قال: تيسر، تفضل، مع السلامة. طيب معركة وهذا عدو، وكان في موقع التهديد لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أيضا ما كان مصدق أن يترك، ولم يدعو أصحابه: تعالوا يا جماعة احتوشوه، قال: روح توكل على الله. فأتى الرجل أصحابه وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. انظر كيف أثر هذا الموقف عليه. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله تأثر حتى المناوئين له. وإلى الآن كثير من الباحثين، من المفكرين، من العلماء، من الناس العاديين، من الغربيين، من غير المسلمين، حينما يطلعون على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تقودهم تلك السيرة النقية العطرة إلى الإيمان بالدين، إلى اعتناق الإسلام، ويكتبون ذلك. كثر ممن كتبوا عن سبب إسلامهم فكانوا يشيرون إلى أن اطلاعهم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، اطلاعهم على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، هو ما دفعهم للإيمان به وللدخول في الدين. وبحمد الله تعالى، فإن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله محفوظة للأجيال، بل يمكن القول لا توجد شخصية في التاريخ الإنساني حظيت بمثل ما حظيت به شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله من اهتمام بتاريخ حياته وتوثيق سيرته. حتى الأشياء الجزئية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، أدق الأمور، أدق التفاصيل، واقعا لا يوجد أي شخصية دينية أو سياسية أو علمية في التاريخ البشري دونت حياته وكتبت تفاصيل سيرته كما هو الحال في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان المسلمون يتناقلون، طبعا سنتحدث عن مصادر السيرة النبوية، لكن نشير إلى أن أهل البيت عليهم السلام والصحابة نقلوا سيرة رسول الله، كانوا يتداولونها ونقلوها إلى من بعدهم، حتى جاء وقت التدوين، تدوين السيرة النبوية تأخر في منتصف القرن الثاني، يعني الذي دون أول مدون للسيرة محمد بن إسحاق توفي سنة 150 هجرية، هذا كتب دون السيرة النبوية، وكان هو من المصادر أو مصدر أساس عند المسلمين في نقل السيرة. ثم تتابع النقل والتدوين والكتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله بتفاصيل مدهشة. أنا أكتفي هنا بالإشارة إلى نموذج واحد، كتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد النبي محمد صلى الله عليه وآله. لمصنفه الإمام محمد ابن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة 942 هجرية، استخلص هذا الكتاب كما ذكر في مقدمته من أكثر من 300 كتاب. هذا الكتاب طبع مؤخرا في 12 مجلد، تزيد صفحاتها على 6000 صفحة. هذا الكتاب فيه 1000 باب حول حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا 24 بابا حول صفاته المعنوية، عن حلمه، عن أخلاقه، عن شجاعته، عن صبره، الأخلاق المعنوية. كل مفردة من المفردات لها باب خاص بها، و23 بابا استغرقت 120 صفحة مخصصة لصفات جسم رسول الله صلى الله عليه وآله، عضوا عضوا، باب عن حاجبيه، باب عن أنفه، باب عن أذنه، باب عن أسنانه، باب عن لحيته، وهكذا بالتفصيل الروايات الواردة في كل مجال من المجالات. كذلك أبواب كثيرة، عشرات الأبواب حول علاقاته مع أسرته، مع جيرانه، مع أصحابه، المعارك والغزوات والحروب، إدارته للمجتمع، كل جانب يخطر على ذهنك هناك أبواب في الكتاب تتحدث عنه، حتى طريقة كلامه، كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله، هل كان يحرك يده حين يتكلم أم لا، وكيف كان يحرك يده، هل كان يشبك أصابعه أم لا، هل كان يحرك رأسه أم لا، هل كان بعض الأحيان يضرب بيده على فخذه حينما يتعجب أو يتكلم. باب كامل كيف يتكلم، باب كيف ينام، كيف يأكل، كيف يتكئ، حول العصي التي كان يتكئ عليها، الدواب التي كان يمتطيها، أبواب حول الآثاث في منزله، وهكذا بالتفاصيل. طبعا هذا عدا عن الأبواب التي تتحدث عن الدعوة والتبليغ والرسالة والمعارك. لا يوجد أي شخصية في التاريخ كتب عن تفاصيل حياته كما كتب عن تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا تواجهنا مشاكل وتحديات في قراءة السيرة النبوية، كيف نفرز الصحيح من غير الصحيح، كيف نفهم الأحداث والأعمال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف ننزلها على واقعنا المعاصر، هذا يحتاج إلى بحث. لكن أريد أن أشير إلى أن هناك ثروة كبيرة ترتبط بالسيرة النبوية، ينبغي لكل مسلم أن يقرأ كتابا شاملا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله بمقدار استطاعته، وأن يحفظ وأن يستحضر قصص حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نحدث عوائلنا وأبناءنا عن تلك القصص، عن تلك المواقف، عن تلك المشاهد الرائعة، حتى نزرع في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى يعرفون عظمة هذا النبي الذي يؤمنون به ويطيعون أمره. وعلينا في مناسباتنا أيضا الاجتماعية والدينية، بعض المجتمعات الإسلامية يخصصون شهر ربيع الأول للسيرة النبوية، يعتبروه شهر للمولد النبوي، يجتمعون في المساجد في المجالس، وهناك من يقرأ عليهم في السيرة النبوية يستحضرون هذه السيرة النبوية، هذا أمر مطلوب. وعلينا أيضا أن ننشر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في العالم، لتطلع عليها الشعوب بلغتها، بلغة عصرية واضحة مناسبة لتلك الشعوب والمجتمعات، حتى يعرف الناس ويعرف العالم كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا جميعا للاقتداء بنبيه وبأهل بيته الطاهرين، وأن يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.